أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
أبقى الله حياتكم على خير وأفادنا بعلمكم.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك.
شيخنا، كما تعلم نحن نعيش مرحلة يكثر فيها الكلام من كل من يفقه ومن لا يفقه، وبخاصة في هذه المسائل التي تطرأ علينا في هذه الأزمنة، ومنها الصكوك الإسلامي. هذه الصكوك التي كثر فيها الكلام كما قلت في هذه الأيام الماضيات، وهناك شبهات أو هناك أطروحات يطرحها القوم، نحتاج أن نعرضها على فضيلتكم حتى تقول فيها رأيكم. بيقولون مثلا أن الصكوك إنما هي أدوات أو أداة استثنائية لا يجوز أن تستمر، فلابد أن تكون بجوار السندات وبجوار الأسهم، السندات الحكومية وغيرها والأسهم. وبيقولون أن الصكوك لا تصلح لكل المشاريع، فإنها لا تصلح إلا لبعض المشاريع الحكومية التي تنظمها الحكومة وتوضح معالمها فقط. ويقولون أيضا أن الصكوك تطبق مع دول عندها فائض في السيولة وليست عندها عجز في الموازنة مثل ما هو عندنا، فكيف نجيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحن سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يفهمنا كما فهم سليمان وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظها من أعدائها في الداخل والخارج. ونصلي ونسلم على خير الرسل صلى الله وسلم عليه وبارك، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سمعته منك يدل على أن القائلين بهذا لا يعرفون حقيقة الصكوك.
نعم،
الصكوك إنما جعلت بديلا للسندات. يعني إنشاء الصكوك أصلا بديل للسندات، ورأينا عندما أشرت من قبل إلى أول تجربة في الأردن، جاءت صكوك المضاربة أو القراض، إنما جاءت لفرق البعد عن السندات.
صحيح.
بنك التنمية الإسلامي عندما عرض شهادات استثمار بطريقة الصكوك، إنما جاء بها كبديل للسندات، فالسندات قروض ربوية ولا يجوز لدولة مسلمة تتعامل بالربا، ولا فرد ولا دولة، يمحق الله الربا. فإذا هنا القول بأن الصكوك مؤقتة، هذا كلام لا يقوله من يعرف الصكوك. الصكوك إنما جاءت لتبقى تستمر وتعالج، وليس للدول التي عندها فائض في الميزانية، بل على العكس، هي أساسا لعلاج العجز في الموازنة بطريقة شرعية. يعني الدولة عندها عجز في الموازنة، إذا ماذا عندها من الأصول التي يمكن أن تباع والأصول التي يمكن أن تؤجر وغير ذلك مما هو فائض عندها لكنها تحتاج إلى سيولة.
نعم.
فهذه كلها مقابل صكوك. أصحابها يملكون الأرض التي تريد الدولة أن تبيعها، يملكون الانتفاع بالأرض التي أعطتها الدولة هذه الأرض لاستصلاحها وزراعتها مدة مثلا 10 سنوات ثم تعود بعد ذلك إلى الدولة.
نعم.
يبقى خلال 10 سنوات أصحاب الصكوك من يمثلهم يقوم بإصلاح الأرض، استصلاح الأرض وزراعتها وينتفع بالزرع هذا مدة 10 سنوات
يأتي عليهم ريع هذه الأرض هذه المدة.
نعم. وتستطيع الدولة أن تكرر هذا، هذه ناحية. أشياء عند الدولة يمكن أن تؤجر، إذن أشياء تباع، أشياء تؤجر، حق انتفاع مدة معينة، كل هذا يكون في الصكوك الإسلامية، وبالتالي تستمر، لأن باستمرار الدولة عندها ما تبيعه أو ما تعطي حق انتفاع أو ما تؤجره هذا بصفة مستمرة.
نعم. وإذا السوق مستمرة وهي أصلا جاءت حتى تكون بديلا للسندات،
إلغاء السندات.
حتى تكون إلغاء،
لإلغاء السندات.
يعني الذي يقول إنها تكون بجوار السندات هذا يعني لا يفهم ضابط الصك،
لا إما من لا يعرف الصك أو لا يعرف الربا أو يستحل الربا.
وهذا هو قولهم الآخر الشيخ، يقولون يعني لابد لفقهاء الإسلام ولابد لعلماء الاقتصاد الإسلامي أن يراجعوا مفهومهم عن الربا وعن مفهومهم عن إقراض والاقتراض.
يعني يريدون أن يكون أن الإقراض والاقتراض ليس من الربا إذا ما الربا الذي كان، يعني الربا الجهري ما هو؟
نعم.
تاجر يريد أن يذهب إلى الشام أو إلى اليمن ويريد أن القافلة تكبر فيأخذ بضائع من مكة يبيعها في الشام، أو وقت من الشام يبيع في مكة، ومكة لليمن واليمن لمكة وهكذا.
نعم.
مكة كانت مركز تجاري دولي.
نعم.
إذن الاقتراض كان الأغنياء هم الذين يقترضون، لماذا؟ لأنهم أصحاب قوافل تجارية وهم تجار عالميون.
نعم.
المقترض تاجر عالمي ويمكن أن يقترض من شخص معه 100 دينار، يا أخ أحمد معك 100 دينار هات 100 دينار.
نعم.
ورجعوا لك 110. يبقى من الأغنى، التاجر الدولي أم
اللي
أحمد الغلبان؟
نسأل الله أن يرزقنا من فضله.
أمين يا رب.
نعم.
فإذا هنا الأمر، وذلك في الكتاب موسوعة قضايا الفكر المعاصرة وقف طويل عند هذه النقطة مفهوم الربا.
طب شيخنا، لأن هذه النقطة نقطة مهمة جدا نعود إلى تفصيلها، ولكن عندنا اتصال من تونس أخونا عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحبكم في الله يا أخي.
أحبك الذي أحببتنا لأجلي.
أسألك سؤالين، أسأل الدكتور سؤالين بعد
إذنك. تفضل الدكتور يسمعك.
السؤال الأول، هل كان الصحابة والقرون الأولى والسلف يعرفون البيع بالتقسيط؟ هل كانوا يتعاملون بالبيع بالتقسيط الموجود لدينا الآن؟ وهل الزيادة في الثمن مقابل التقسيط يعتبر ربا أم لا؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا عمر، جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا، نرجع إلى يعني مفهوم الربا وإلى ضوابط هذا المفهوم، ولكن أيضا نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
بس كده مش الشيخ
سؤال. يسمعك، تفضل سؤالك.
زحمتك شيخنا.
حياك الله يا ابني، تفضل.
والله حضرتك شيخنا لو سمحت، أنا كنت أسأل ينفع أخذ قرض من البنك فيصل؟
أبشر يا
أحمد.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك. مفهوم الربا.
مفهوم الربا، الربا الذي كانت العرب تعرفه ولا تعرف وغيره، وإخراض الدنانير والدراهم إلى أجل مع زيادة المعلومة قبل أجل، فأبطله الله تعالى وحرمه.
نعم.
بإقراض الدنانير والدراهم النقود هي أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام.
نعم.
لا أقول النقود هي ما كان كذا من الذهب أو الفضة.
أو الفضة نعم.
لم أقول هذا. وإنما النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا.
يعني وظيفة التعامل بـ 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 بهذه النقود.
نعم.
وليس وظيفة وصفها.
الوظيفة التي تؤدى النقود.
تمام.
في أي نقود في أي عصر تؤدي الوظيفة.
نعم.
في أي عصر. إقراض الدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات. النقود
تؤدي
النقود
نعم
الى اجل. بنك يقول لك وديعة مدة سنة سنتين ثلاث بزيادة معلومة ولك 10% 20% كل سنة فابطله الله تعالى وحرمه.
سبحان الله.
سيدنا عباس في الجاهلية كان يتعامل بطريقتين استثمر أمواله وطريقتين.
نعم.
طريقة هذه الربا وكان في طريقة تانية وهي كان يعطي المال لمن يستثمره وله نسبة من الربح.
إعطاء المال لمن يستثمره ويأخذ له نسبة من الربح
وصاحب وسيدنا عباس له نسبة من الربح.
نعم.
وفي هذه الحالة لأن من يستثمر ليس ضامنا كان سيدنا عباس يشترى الشروط الله يركب به بحرا الله يشتري به ذاتك من الرطبة وهكذا.
نعم.
يشترط أيضا ممكن يشترط اللي يبيع نسيئة يعني له شروط. هذا ونسبة من الربح وليس نسبة من رأس المال. هذا هو شركة مضاربة أو القرار في الإسلام.
يعني إذا يعني الإسلام جاء بتعديل الأمر إنه هذا جائز حرام. وهذا حرام.
فالإسلام عندما جاء حل هذا الصكوك تقوم على هذا مضاربة وليس على الخرط.
نعم.
على المشاركة يعني على أي عقد شرعي من عقود التي نراها في الفقه الإسلامي ولا تقوم على الخرط. السندات تقوم على الخرط.
السندات تقوم على القرض.
هي أساسا السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة سنوية أو فائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن.
نعم.
يبقى ليه قيمة اسمية السند بمية بألف وفائدته 10% سنويا 1% شهريا فائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن.
نعم.
الصك عندما يباع يباع بالقيمة السوقية
قيمته في السوق الآن
وليس بالقيمة الإسمية.
نعم.
يعني اشترى صك بألف جنيه وبعد سنتين أراد أن يبيع الصك أصبح بألف خمسمية يبيع بألف خمسمية. فيعني الحقيقة الذي يتحدث عن الربا والقرض وكذا معناها يعني من أولئك المتفلتين.
أعوذ بالله. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
إن شاء الله.
يعني لن نستطيع أبدا أن نعمل على وفق مراد الله ومراد رسوله إلا إذا تعلمنا أولا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل رب العالمين أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل.
انتهت الإجابة عن الأسئلة كلها ولا بقي شيء فيها؟
لا عندنا وعندنا
لا في الأسئلة التي سألتها أنت
من كلامهم.
نعم.
نعود إلى ذلك. نعم.
طيب تفضل.
أختنا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
طيب حضرتك وفي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول أنا والدي والدتي كان عندهم شقة أجار قديم وبعدين انتقلوا شقة تمليك فقالوا لصاحبة البيت مش هنسيب الشقة غير لما ناخد 7000 وخدوهم بالرضا الشرط ده يعني وديتهم 7000 هل دول حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني أنا قاعدة مع حماتي في شقة أجار قديم اللي هي 8.5 جنيه شهريا فزوجي اتفقت معاه ان احنا ندي لصاحب البيت 300 جنيه شهريا سوري كده لحد ما يبقى قانونا نوعا ما ان يجي يعني ايه الدور عليك في امتلاك الشقة يعني بالقانون اللي هو ليه حق وكده. ده صح ولا غلط وهل انا لو عليا اسمي يعني ان انا قاعدة معاهم ولا الاسم عليهم هم بس؟ السؤال الثالث، أبي يعمل في بنك فيصل وساعات يعطيني مال هبة يعني أو شقة أو كده، حلال أخدهم ولا لا؟ ومعاملات بنك فيصل اللي هي أنهي معاملة حلال ولا كل معاملاتهم حلال؟ جزاك الله خيرا.
أبشري يا أم أحمد، بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله كنت عايز أعرف الحكم اللي عمل في مصلحة الجمارك المصرية، يعني أنا شغلي عبارة عن يعني جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالعمليات التجارة الخارجية اللي هي تشمل الصادرات والواردات والحصيلة اللي هي عبارة عن رسوم والضرائب الجمركية المحصرة. أنا كل شغلي يعني بيانات، عايز أعرف هل التعامل، هل الحكم العمل ده جائز ولا غير جائز؟
أبشر يا محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أخونا أمير، السلام عليكم. تفضل يا أمير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا أستاذ أحمد،
تفضل سؤالك. أسمع.
زي الشيخ الهوى.
الشيخ بخير الحمد لله.
حياك الله يا ابني، تفضل.
ايوه حضرتك، انا كنت عندي تيوتا او ميكروباص يعني.
نعم.
ودلوقتي كنت عايز اتعامل مع السواق بنظام ان هو يديني مبلغ معين كل يوم، يعني
يعطيك مبلغ معين كل يوم ويعمل هو بالسيارة.
فهل النظام ده حلال ام حرام؟ ولو هو حرام او غير شرعي، فايه النظام اللي اتعامل معاه بيه؟
أبشر يا أمير، بارك الله فيك. عندنا سات أخرى. طيب شيخنا، عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. طبعا أمر السخوخ أمر يعني كما قلت حضرتك هي قابل إلى الآن الجميع يتكلم فيه، ولما يقدر لنا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني نرد على كل الاستفسارات، لا أقول شبهات، إن كل الاستفسارات التي تطرق على أمر السخوخ إن شاء الله تعالى.
ولكن أحب أن أقول هنا،
تفضل،
لا يجوز أن نتكلم بغير علم.
نعم،
لا يجوز لأحد أن يتكلم في السخوخ إلا إذا صدر السخوخ وقرأ قانون الصكوك وكان يعرف ناحية الاقتصادية وناحية الفقهية.
نعم.
هتعرف الحكم الشرعي.
صحيح.
إنما أي واحد يتكلم عليه من يعيد النظر في القروض والسندات يعني ما هذا؟
صحيح.
يعني يعيد النظر إن الربا لا يزال حرام أم أصبح حلالا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا شيخنا، يجب على العاملين في البورصات وفي هذه المؤسسات أن يتعلموا العلم الشرعي المنضبط في تخصصهم هذا، يعني علم الاقتصاد الإسلامي المنضبط، حتى لا يلبسونهم لا يعلمون.
اليوم كان يتحدث مع أحد المسؤولين عن فرع من فروع البنوك.
نعم.
فقال نحن في انتظار الصكوك حتى نستريح من عملية السندات وأذنات الخزانة وذلك من معاملة الربوية.
الله مستعان.
فإذا هنا المسلم عليه أن يستبشر خيرا إذا طبق ما اتفق الشرع.
نعم.
لا أن يتمسك بعمله ويدافع عنه وإن كان حراما.
صحيح.
يعني البورصة بالنسبة للسندات، السندات في ذاتها حرام. طريقة التعامل أيضا ليست كل الطرق في البورصة حلال.
نعم.
يعني هو
العمل نفسه،
يعني الإنسان نفسه حرام لأنه قرر ربوي، وطريقة التعامل نجد فيها ما هو حرام،
بعض الإشكالات.
نعم.
الله المستعان، نسأل الله أن يعلمنا يا رب. أخونا نصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله كان عندي سؤال الشيخ بالنسبة لموضوع التسويق الشبكي، خاصة شركة كيونت.
طيب.
هل عملها حرام أم حلال؟
خلاص.
ولو عايز حرام بس أعرف السبب ليه. ولو هي حرام وأنا اكتسبت منها أموال، الأموال دي حكمها إيه؟
طيب أبشر يا نص، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عمر من تونس بيقول، هل كان الصحابة يعرفون البيع بالتقسيط؟ وبيسأل عن الزيادة في الثمن للبيع الآجل، هل هي جائزة أم لا؟
مكة كانت مركزا تجاريا عالميا، وبرعت فيه البيع بالتقسيط.
وضعت في البيع التصريحي
أو البيع الآجل
أو البيع الآجل، نعم،
إلى جانب الربا،
نعم،
قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام أبقى البيع الآجل حلالا مع زيادة الثمن،
نعم،
لأن زيادة الثمن من مقابل الأجل هذا لا شيء فيه في البيع، التحريم في القرض،
التحريم في القرض
وليس في البيع،
نعم،
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية للزمن دخل في الثمن،
نعم،
في الثمن وليس في
القرض،
القرض، فالتحريم هو في القرض أو في البيع الآجل إذا فصلنا الفائدة الربوية عن الأصل. لما تقول السلعة هذه بالأجل بمئة وعشر مع أنها تباع في السوق بمئة نقدا هذا جائز، جائز عند جمهور الفقهاء، والمجامع الفقهية المعاصرة الدولية أجازت هذا أيضا.
نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أحمد بيقول يريد أن يأخذ قرض من بنك إسلامي هو أسماء، وبيسأل عن حكم إيه الأعمال الجائزة في التعامل مع هذا البنك، بنك فيصل.
قال البنك لا يقرض، بنك فيصل لا يقرض،
نعم،
في بعض البنوك تقرض إسلام، تسمى إسلامية وتقرض،
ولا يوجد بنك إسلامي يقرض لأنه ليس من وظيفته أن يقرض،
نعم، فإذا أقرض فليس إسلاميا،
نعم،
يعني وجدنا هذا في بعض البنوك في مصر هنا تسمى بإسلامية لكنها تقرض، تقرض
بحيل،
بحيلة ربوية فجة،
نعم،
إذا هو لا يقرض، وإنما هناك عقود بديلة للإقراض الربوي، وهي العقود المشروعة كالبيع الآجل والمضاربة والمشاركة والإجارة وهكذا.
صحيح.
فإذا يحتاج إلى قرض لماذا؟ لمشروع كذا، في عقد استصناع، في عقد بيع بالأجل، في وهكذا. العقود،
عقود بديلة للإقراض الربوي.
العقود في الفقه الإسلامي، نعم.
وإذا هو بيقول يعني الأشياء التي يجوز له أن يتعامل معها مع هذا البنك بدون اقتراض ربوي، هناك عقود بديلة للاقتراض الربوي على حسب احتياجه هو، ينظر إلى العقد المناسب له.
نعم، وفي كتاب موسوعة القضاء الفقه المعاصرة جعلت بابا كاملا لهذا الموضوع بعنوان العقود البديلة للاقتراض الربوي.
نعم،
بينت فيها العقود التي تتعامل بها البنوك الإسلامية.
بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد تقول يعني والدها والدتها كانوا يسكنون في شقة إيجار قديم، والآن هم قد تملكوا شقة أخرى أو أخذوا شقة أخرى، ولكنهم يعني قبل أن يتركوا هذه الشقة القديمة تكلموا مع صاحب الشقة أنهم لابد أن يأخذوا مبلغ 7000 جنيه وهم يتركون هذه الشقة، وأختنا بتقول أن الشخص أعطاهم هذا المبلغ عن تراضي.
لا، ليش عن تراضي، يعني لو عن رضا، لو أنهم خرجوا دون أن يطلبوا فذهب إليهم وأعطاهم
هذا رضا.
يعني هو لا شك أعطى مرغما لأن القانون ظالم،
نعم،
القانون القديم ظالم، مكن المستأجر من أن يغتصب الشق المسائل من الوحدات السكنية. ولذلك أقول هذا المبلغ كما أفتت المجامع الفقهية الدولية لا يجوز أخذه، يمكن لو أنفق على المسكن شيء معين يأخذ مقابل ما أنفق،
نعم،
إنما أن يأخذ ما يسمى بالخلو وهو هذه الصورة فهذا غير جائز.
نعم، طب ماذا يصنع في المال؟
يرده لصاحبه.
يرده لصاحبه،
نعم،
صاحبه أحق به.
نعم،
نعم. طيب بارك الله فيك. أخونا عمر من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أحمد، لقد سألت شيخ منذ حين
عن سؤالك،
هل كان السلف الصالح والصحابة الأول يتعاملون بالبيع بالتقسيط، فقال الشيخ مشكور بارك الله فيه أن هذه الطريقة وهذا الصنف من البيوع كان حتى من قبل الإسلام.
نعم،
ولكنني سمعت من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن لا يبيع الشخص، معناها البيع في بيعتين، من نوع أن يعرض سيارة فيقول هذه حاضرة بمئة ألف ومؤجلة بمئة وعشرين ألف، هل معنى ألا يعتبر وهذا بيعتين في بيع يا أخي؟
أبشر شيخ يوضح لك يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أحمد من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش يا شيخ، أنا لسه مكلم حضرتك من شوية.
تفضل.
بقول لحضرتك معلش، يعني أنا كنت متبادلة، ولو أنا ما أخدش بنك، ما أخدش كارد من البنك فيصل، تباخد منين حضرتك؟ معلش أنا آسف يعني.
لا ما هو مش قرض يا أخي، البنك لا يقرض، البنك الإسلامي لا يقرض، وإنما تنظر إلى الحاجة التي تريدها أنت، والبنك عنده عقود بديلة، عقود بديلة لقاضي الربوي. يعني أنت تريد أن تشتري سيارة مثلا أو تشتري شقة، يبقى البنك عنده في الشقة عنده عقد استصناع لهذه الشقة، عنده في السيارة عقود أخرى جائزة شرعية بعيدة عن الاقتراض الربوي.
يعني لو عاوز تفتح مشروع إن شاء الله يعني ممكن هم يفتحوا لي مثلا؟
يعني إن شاء الله تعالى في عقود بديلة لقاضي الربوي في البنوك الإسلامية، وفيها يعني حلك إن شاء الله تعالى.
طب زي بنك إيه معلش يا شيخنا؟
يعني ان شاء الله نعرض الامر على الدكتور. ابشر بخير، بارك الله فيك. اخونا عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا احمد؟
اكرمك البالي، تفضل.
ابي الجليل، كيف حالك؟
حياك الله يا اخي الكريم والابن العزيز.
الله يطول الله عمرك. مساله بسيطه شيخ الجليل، ما الفرق بين بيع، ما الفرق بين لا تباع ما لا تملك واشتري واربحك؟ وسؤال ثاني، ما حكم رجل يعمل في السوق الاصل في تجارته انه يبيع الازهار، ثم بدا شيئا فشيئا ادخل عليها اشجار مثمره، ثم ادخل عليها الدواجن، ثم ادخل عليها الخضر، ثم ادخل عليها حتى الدراجات الناريه، ثم هذا البيع، اليس هذا من الذي يشتري ويبيع لا يملك السلعه ولا املا؟ وشكرا وجزاك الله الف خير.
طيب ابشر يا اخ عبد الفتاح، جزاكم الله خير. شيخنا أختنا أم أحمد أيضا تقول هي جالسة هي وزوجها عند يعني حامتها كما تقولون، وأيضا حمتها تسكن في شقة إيجار قديم تدفع فيها مبلغ 8.5 جنيه في الشهر، يعني مبلغ زهيد جدا. فبتقول إنها قالت لزوجها إنه نتفق مع الرجل
8.5 جنيه ممكن تجد شقة في 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 وسط البلد،
يعني في أماكن
مبلغ مساحتها أكثر من 300 متر.
الله المستعان. الشاهد إنها تقول إنها اتفقت مع زوجها انه الى ان ياتي القانون يطبق عليه هو، ان هو ياخذ هذه الشقه ويرث هذه الشقه بهذا الميراث القديم او بهذا العقد الايجار القديم، ان هو يعطي الرجل مبلغ 300 جنيه، يعني في الشهر مبلغ 300 جنيه في الشهر بدل المبلغ 8.5، الى ان ياتي وقته في ان اخذ يعني ياخذ الشقه ويسكن فيها هو.
أولا ليس هناك مشروع قانون لتملك المساكن الإيجار القديم، وإنما القانون الذي يبحث هو رفع الإيجار، رفع القيمة الإيجارية.
نعم.
إما أن يملك هذا أمر سيء، هو يعني موجود في القانون الحالي لأنه هو يتوارث.
نعم.
إنما مسألة أن دفع 300 جنيه أو 500 جنيه كما قال هذا المبلغ، هذا من باب التربية للمالك وهذا شيء طيب، ولكن متى استغنى عنها؟ يتركها بلا مقابل، يتركها لمالكها.
طيب أختنا بتقول أنا أسكن أنا وزوجي عند في شقة حماتي، هل علي إثم ما دام استقر؟
لا هو أيضا يعني ملاحظ أنه يريد أن لا يأثم،
يريد أن يزين،
ولذلك أنا أحاول أن يرضي المالك.
نعم.
هذا أمر طيب،
لكن متى وجد بديلا وجب أن يعطي هذه الشقة لصاحبه.
نعم.
لكن لا يستقر ويقول خلاص أنا هدفع 300 جنيه وهجلس في هذه الشقة حتى بعد وفاة الوالدين.
نعم.
بارك الله فيك. محمد بيقول حكم العمل في مصلحة الجمارك المصرية، وبيقول أنا وظيفتي جمع البيانات عن الصادرات وأشباهها، وتتوقف وظيفتي عند جمع البيانات فقط.
البيانات هذه يعطيها من؟
يعطيها
البيانات هذه يعني على كل حال لا نتحدث عن الجمارك، لأن الجمارك منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز.
نعم.
ونتحدث عن الجمارك والضرائب، لا يكفي أن يكون فقيها، ولم يجب أن يكون عالما بحقيقة الجمارك وحقيقة الضرائب.
نعم.
كيف تفرض؟
القضية مش فقهية فقط.
نعم.
دي فقهية وواقعية.
نعم، ده بد أن يعرف.
نعم.
وأنا لست خبيرا في الضرائب ولا في الجمارك.
بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالك. يعني هذا ما نتعلمه فضلتكم دكتور، يعني حتى لنا لا يتكلم كل أحد فيما يحسن وفيما لا يحسن.
نعم.
نسأل الله العالمين أن يرزقنا الأدب. أخونا أمير يقول يعني هو عنده سيارة ميكروباص، فكان من الواضح أنه يعمل عليها هو. الآن هو بيقول أنا أريد أن أعطيها لسائق يعمل عليها ويعطيني مبلغ معين كل يوم. هو يعمل على السيارة بقى يعني إيه، ويخرج مصاريفها ومصاريف نفسه من هذه السيارة.
بالنسبة للسيارة يمكن أكثر من عقد.
نعم.
يمكن عقد الإجارة مثل هذا عقد إيجار.
إيجار
يعني يؤجر السيارة له مبلغ محدد
في اليوم،
ولا دخل له بما تأتي بالسيارة. ربح كثيرا قليلا لا دخل له،
هو بيأخذ المبلغ المحدد يوميا وخلاص.
نعم.
نعم.
هذا جائز. يمكن أن يعطيه ليعمل عليها ويعطيه هو أجر مقابل قيادة السيارة والدخل يأخذه هو. هذا عقد آخر.
نعم.
يعني الإجارة هنا
إجارة فرض وليست إجارته للسيارة.
وليست إجارة للسيارة.
نعم.
يمكن كذلك أن يتفق معه على أنه يقود السيارة ويقوم بصيانتها وكذا، والربح يقسم بينهما بنسبة كذا. هذا أيضا جائز. إذن أمامه كذا خيار، وبالاتفاق يتم التعاقد.
بارك الله فيكم. يعني إذن أخونا بيصنع هذا الصنيع هو جائز، وعنده خيارات أخرى.
نعم.
يعني إن, 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 إن أراد أن يذهب إليها فكلها جائزة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
أختنا أم محمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أسألك على زكاة الذهب.
نعم.
اللي يأخذ الذهب لكنزه للدهر كما يقولون، يلزمه زكاة، وهل حلال أم حرام حتى بعد الزكاة؟
أبشري يا أختي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. أم شيماء، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، فضلي.
وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ، عندي أرض منذ اشتريتها منذ 10 سنين. هل منذ 10 سنين وهي هكذا، هل يجب عليها زكاة؟
أنت اشتريتيها لأجل ماذا؟ يعني
اشتريتها لكي أبيعها من بعد.
نعم. طيب أبشري أم شيماء، بارك الله فيك.
أبيعها وشكرا. شكرا.
أبشري بخير، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا نصر بيسأل عن التسويق الشبكي، ثم بيقول يعني هو يسمع فتاوى الحرمة، فبيسأل عن حكم الأموال التي اكتسبها وجناها من هذا التسويق.
أقول له عليه أن يرجع إلى موقعي على الإنترنت alisales.com.
نعم.
في الصفحة الرئيسية يستخرج التسويق الشبكي، يجد فيه بالتفصيل التحريم وسبب التحريم وفتاوى التحريم التي لأن آيات كبار العلماء في السعودية أفتوا بالتحريم.
نعم.
وبيان السبب، يعني موجود السبب، سبب التحريم. الأموال التي أخذها يعني إذا أنفق هو مالا يأخذ مقابل ما أنفق، قام بعمل يأخذ مقابل العمل، ثم عليه بعد ذلك أن يخرج الباقي، والأولى له ألا يبقي منه شيئا إلا بقدر ما دفع فقط.
قدر ما دفع فقط.
نعم.
ولا يبقي منه شيئا.
نعم.
ويراجع المسألة،
لأن تسوق الشبكي ليس حلالا.
نعم. وإذا يراجع المسألة ويتعامل مثل ما فضلتكم قدرتم به.
نعم.
بارك الله فيه. أخونا عمر من تونس الذي سأل هل الصحابة كانوا يعرفون البيع بالتقسيط، ويقول طيب إذا ما الفرق ما بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بيعتين في بيعة وبين البيع بالتقسيط؟
هذا سؤال حقيقة دقيق.
نعم.
أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هذا بيع بيعتين في بيعة وهو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لجهالة الثمن.
لجهالة الثمن،
لأن لا يعلم هل اللي يبيع نقدا أم بالتقسيط، فالثمن مجهول.
نعم.
إنما إذا قال له بسلعة تباع بمئة وأنا بيعها 120 بأجل إلى سنة أو سنتين،
الثمن معلوم هنا،
مئة معلوم.
نعم،
هذا جائز. إذا قال له أبيعك السلعة هي بمئة وفوائد التأخير أو التقسيط أو 20 فيفصل الزيادة عن الأصل، هذا أيضا لا يجوز. يبقى الجائز هو أن يتفق الاثنان في مجلس العقد على الثمن.
أن يتفق الاثنان في مجلس العقد على الثمن.
على الثمن. الثمن الذي اتفق عليه أكثر من ثمن الحال، هذا لا مانع منه. بالعكس، معنى عندنا مثلا بيع السلم.
نعم.
أو ما يسمى بيع المفاليس. المشتري يشتري مع رخص الثمن.
مع رخص الثمن، نعم.
ليه؟ لأنه سيتسلم السلعة بالأجل. والثمن يدفعه الآن. الثمن الآن والسلعة بالأجل، إذن يستفيد من رخص الثمن.
نعم.
يبيع السلعة الآن والثمن بالأجل، يستفيد من زيادة الثمن لأنه لا يستفيد من الثمن الآن.
نعم.
فيستفيد من زيادة الثمن. فإذا بيع السلم وبيع الأجل متقابلان، وكل منهما جائز. لكن الذي لا يجوز هو عدم الاتفاق على الثمن
لوجه جهلة الثمن، يعني
مجلس العقد.
أيوة. أو إن هو يضع المبلغ ويقطع الزيادة وحده.
نعم.
كلاهما غير جائز.
نعم.
سواء الجهالة أو هذه الزيادة أو التفرقة بين هذه الزيادة. نعم. والثمن.
ابن العزيز الذي يسأل نقول له هنا في جهالة الثمن والبيع بالتقسيط، الثمن معلوم والزمن معلوم.
نعم.
وليس في أي نوع من أنواع الجهالة.
بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
معلش حضرتك، انا كلمت من شويه بس ابي بس كان حابب يوضح في موضوع 7000 جنيه اللي احنا خدناهم من
اللي
منسب لها الشقه، ان هي كانت رفعت قضيه علينا ان احنا ما بندفعش واحنا كنا بندفع، فابي نعم. بيقول ان احنا خدنا منها الفلوس ديت معاقبه لخيانه الامانه، يعني 7000 دول خدناهم معاقبه لخيانه الامانه ان هي رفعت قضيه ان احنا ما بندفعش واحنا كنا بندفع. ده حاجه. السؤال الثاني، حضرتك ابي بيعمل في بنك اسلامي محاسب، فساعات بيديني هبات ماليه وكده، فهل حلال يعني اخدها او شقة او كده حلال اخدها ولا فيها شبهة؟ جزاك الله خير.
ابشري ام احمد، جزاك الله خير. شيخنا، سؤال اختنا ام احمد اللي والدها ووالدتها كانوا يسكنون في شقة ايجار قديم واخذوا هذا المبلغ 7000 جنيه وهم خارجون، فبيقول انه تقول اختنا انه الوالد بيقول انه هم اخذوا منها هذا المبلغ تأديبا لها لانها قد رفعت عليهم قضية انهم لا يدفعون، هم كانوا يدفعون في الحقيقة.
ما تريد اي وسيلة ليخرجوا يعني لجت الى هذا حتى يتركوا الشقة لها.
نعم.
فكيف تأديبا اخذ مبلغ ليس من حقي؟ هذا لا يكون تأديبا، يعني الوقوف لا يجوز. أن نعالج خطأ بالوقوع في الحرام.
نعم.
هنا سبب التقسيط، تأخر في دفع الأقساط، إذن أقوم بغرامة حتى أؤدبه. هذه الغرامة من الربا المحرم.
نعم. فلا يجوز معالجة الخطأ. نعم. بخطأ.
لا، هو مدين مماطل ويستطيع أن يدفع. نعم، ولكن لا يعالج بالربا.
نعم. يعني معالجه
في طرق أخرى. المجمع أجاز طرق أخرى لعلاج مثل هذه الحالة. نعم. علاج المدين المواطن.
هي بتسأل سؤال آخر، بتقول والدها بيعمل في بنك إسلامي محاسب، فبيعطيها بعضا من النقود، يعني جاء لها بشقة، فبتسأل عن هذا.
لا شيء فيه إن شاء الله.
لا شيء فيه، جائز إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. شيخنا أخونا أحمد من دمياط يعني الذي سأل عن قرض من بنك فيصل، فبيقول إنه طيب كيف الصنيع، كيف أصنع، أنا أريد أن أفتح مشروع وشيء من هذا القبيل. حضرتك كانت لك تعليق في هذا؟
يعني هنا البنك فيصل لا يعطي قروض،
نعم،
ولا يعطي في مشروعات إلا إذا كان هناك ضمان، يكون في ضمان، بمعنى النقود التي يدفعها هناك ما يبين أنه يستطيع أن يستردها.
نعم.
فإذا هنا إذا كان عنده وديعة لصديق في أو قريب في البنك يستطيع أن يجعل الوديعة هذه ضمان للمشروع.
نعم.
والبنك يدفع معه في المشروع بطريقة شرعية. لا يوجد عنده أشياء أخرى يمكن أن ترهن، يمكن يعني المهم هنا أن يذهب إلى البنك ويسأله يبين له ظروفه واحتياجاته ويسأل عن إمكانات البنك ماذا يمكن أن يدخل معه فيه.
نعم.
فيعرف من البنك نفسه،
يعرف البنك نفسه أي عقد يناسب احتياجاته.
نعم.
وأيضا
نعم.
يناسب ما عنده يعني.
نعم. هناك دمياط الجديدة فيها بنك فيصل.
نعم. بارك الله فيكم. يعني أخونا عبد الفتاح من تونس بيقول ما الفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وبين اشتري هذا وأربحك فيه؟
اشتري كذا وأنا أربحك، هذا كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه.
رضي الله تعالى عنه. نعم.
اشتري هذا وأنا أربحك، يعني بعد أن يشتري ويملك ويحوس هو يشتري منه بربح. إذا باع ما عنده وليس
ما ليس عنده،
باع ما يملك، باع ما يضمن. أنت الآن عندما تذهب للبنك الإسلامي تشتري سيارة، والسيارة عرفت وأنت حددت المواصفات وطلبت أنك تشتري واتفقت معه في وعد مربحة بأنك ستربح ولا كذا، متى سيكون هذا؟ بعد أن يشتري السلعة ويحوزها ويضمنها ويقع عليه ثبت لهذاك بعد التسليم،
تبعت الرد فيما استوجب الرد،
وتبعت الرد فيما استوجب الرد.
نعم.
كل هذا
إذن هو باع ما يملك.
ما يملك.
صحيح أنك قلت له إنه اشتري هذه ثم أنا أربحك فيها، لكن هو الذي اشترى.
أربحك والذي بعد أن أشتري منك. يعني عندما أشتري منك سأربحك.
نعم.
لكن لم يشتري والآخر لم يبع.
صحيح.
وإن بعد إن أنا اشترى السلعة وضمناها وكل شيء وقع أصبح عليه هو، لو هلكت السيارة من يضمنها؟
يضمنها الذي اشتراها أولا.
الذي اشترى أولا.
نعم.
إنما لا تبع من ليس عندك ليس في ضمانك ولا ملكك ولا حيازتك.
نعم.
ففرق
لا ت... لا لا لا
فرق كبير. نعم. بين هذا وذاك. والحقيقة المشكلة أن القياس دقيق من أدق الأصول في أصول الفقه القياس.
نعم. نعم.
لكن للأسف الشديد نجد عامة الناس يقيسون.
الله المستعان.
يقول هذا قياس على هذا. يعني أحد الذين كان يحدثوا عن تسويق الشبكة يقول هذا مثل القياس على عقد كذا. قياس يعني معناها أنه يقيس. فقيه مجتهد. وكان يحدثني طبيب شاب صغير.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. للأسف الشديد. يعني أنصح إخواتي وأبنائي وأخواتي وبناتي ألا يلجأوا إلى القياس في معاملات فقهية إلا إذا كانوا يعرفون الفقه وأصوله.
نعم. قياس له ضوابطه، يعني إذا كان القياس في الدنيا يحتاج إلى مهندس مساح فيعني القياس في الفقه الشرعي وفي دين رب العالمين سبحانه يحتاج إلى فقيه حاذق يفهم الضوابط.
فقه والأصول.
فقه وأصول.
نعم.
بارك الله فيك. أخونا رفاعي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على البرنامج.
الله يكرمك.
أنا أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
في سؤال بس شيخ ليلي.
تفضل الشيخ يسمعك.
كم نبي أصلهم من العرب؟
طيب بارك الله فيك وأنا كتبت سؤالك.
الشيخ الدعاء أرد على السؤال ضروري.
ما هو أنا بقول لك يا أخي بارك الله فيك، أنا أجبت كتبت سؤالك لكن كما اتفقنا إن يومنا المعاملات المالية المعاصرة، ماشي، فأنا كتبت هذا السؤال وإن شاء الله نعرضه على مشايخنا ويجيبونك عليه. بارك الله فيك. أخونا محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
ولا سمحت يا أستاذ أحمد أنا بس في حيرة وياريت والله الدكتور يجاوبني الله يكرمك.
أبشر صدق.
أنا عندي شهادة ادخار ذات عائد متغير في بنك فيصل الإسلامي، كنت أنا اتصلت من الدكتور من سنتين ونص كده والدكتور قال لي أحطهم والبنك ده أرباح بتاعته تمام وبتاع، قلت له أنا ما عنديش أي مصدر رزق تاني، معايا قرشين وأنا بثق في الله ثم في الكلام اللي بيقوله الدكتور. فالدكتور قال لي أضعه في هذا البنك والفوائد بتاعته حلال وباكل منها عايش بيها يعني انا واولادي. فانا فوجئت ان الاسبوع اللي فات الدكتور قال لي ايه البنك بيدخل فيه سندات وحاجات زي كده وبتاع، فانا عايز اعرف دلوقتي من امتى لو فعلا من امتى الموضوع بتاع السندات ده، لان انا دلوقتي في حيره مش عارف اعمل ايه الصراحه. خطر حضرتك
ابشر اخونا
يعني محمود. انا كنت حطيتهم في بنك قبل كده فرع اسلامي لبنك ربوي والدكتور قال لي لا، فانا شلتهم من سنتين ونص حطيتهم، فالله يكرمك ارجو الايضاح والاستيضاح وعشان استريح.
ابشر حاضر اراحنا الله واياك بمنهجه وشرعه. بارك الله فيكم. اختنا الساره السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت انا دلوقتي ماما بتقول لي عايزه مني فلوس يعني تجيب لي ام حال يعني ظروفهم تعبانه وكده مش مدرتهم ان هم يجيبوا لي حاجه، فهي طالبه مني بتقول لي يعني ايه هاتي وكده، فانا لو جبت حاجه يعني جوزي بيديني فلوس في ايديا يعني بيديني الفلوس يعني اللي بيشتغل بيه بيجي يدهوني.
نعم.
فانا لو خدت حاجه من الفلوس دي واديتها لام ان هي تجيبها يعني تجيب لي بيها حاجات وتديها لي بس على اساس ام هي اللي جايبها لي، فده حرام ولا حلال؟
طيب ابشري يا ساره بارك الله فيك جزاك الله خير. شيخنا يعني عندنا ايضا اسئله عديده. اختنا ام محمد من تونس تسال عن زكاه الذهب، هي عندها
زكاه الذهب النصاب خمسه ما يعادل يعني 85 جرام من الذهب، والذهب نفسه 85 جرام هذا هو النصاب شهور المثقال الذهبيا.
نعم.
فهي قالت بأن هذا للكنز تكنزه.
نعم.
إذا أخرجت زكاته فليس كنزا، الكنز الممنوع هو أن تكنز ولا تخرج زكاة
ولا تخرج الزكاة،
هذا حرام.
نعم.
لما عندها مدام بلغ النصاب وحال الحول
تخرج الزكاة
وهي لا تنفق منه يعني ليس من حاجاتها الأصلية،
فائض عن حاجاتها الأصلية
ولا فائض، فهنا عليها أن تخرج الزكاة 2.5% كل سنة.
طب شيخنا بمناسبة هذا السؤال هناك سؤال يكثر في هذه الأيام، بعض رجال الأعمال الآن يكنزون الدولارات حكم أنها عالية الثمن وشبه بذلك، فبيسألوا عن تجميع هذه الدولارات وكنزها وكأنهم يعني يضعونها ولا يتعاملون عليها يعني بغية الربح.
الذهب والفضة والنقود الورقية هذه لابد أن تزكى سنويا.
نعم.
كل سنة هجرية ما دام بلغت النصاب. فالدولارات إذا أيضا مثل الذهب مثل الفضة مثل أي نقود تزكى سنويا، لكن إذا كان كنز هذه الدولارات يضر باقتصاد الدولة رئيسها مسلم يريد تطبيق شرع الله فلا يجوز.
نعم يعني إذا قضية الكنز نفسه إذا كانت مضرة باقتصاد البلد المسلمة فلا يجوز.
بلد رئيسها مسلم يحفظ كتاب الله ويريد تطبيق شرع الله.
بارك الله فيكم.
يعني ليست بلد مسلمة ورئيسها كافر أو معادل للإسلام.
الله المستعان.
نعم.
أم شيماء بتقول عندها أرض اشترتها منذ 10 سنوات وهي كانت اشترت هذه الأرض حتى تبيعها بعد ذلك وتسأل عن الزكاة.
الزكاة هنا يعني لأن هذه تبيعها يعني إذن هي من عروض التجارة.
نعم.
وعروض التجارة تزكى كل سنة بالقيمة السوقية. إذا كان ذهب من الذهب أو بقيمة الذهب، نقود من النقود، عقارات بالقيمة السوقية كل سنة، وده رأي جمهور الفقهاء. في رأي هناك للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو أن مثل هذا يزكيه بعد أن يبيعه مرة واحدة.
يزكى مرة بعد أن يبيعه.
نعم. المستمع الآن يقول لك أنا أخضر الإمام مالك. طيب أنظر يا أخي، الإمام مالك أمام جميع الفقهاء. يعني إذا طبيب قال لك مرضك هو كذا وباقي الأطباء قال لا ده مرضك هو كذا، تأخذ برأي من؟
المجموع.
الطبيب الواحد أم المجموع؟
المصلحة. هو المصلحة تقتضي في المرض أنه يأخذ رأي المجموع.
فأيضا هنا في الدين تبدأ أن نلاحظ، يعني إذا كنا حريصين على أجسادنا فلنحرص على ديننا، فهو أهم من أجسادنا.
الله مستعان. بارك الله فيك أبو الشيخ، الله يكرمك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا دلوقتي في على النت شركة اسمها جلوبال أسمارت. الشركة دي دلوقتي بتدفع، حضرتك بتدفع مبلغ نظير إنك تخش كل أسبوع تتفرج على إعلانات، وخلال شهر بتكون قبضت المبلغ كامل، وتدنك لمدة سنة تقبض المبلغ وتجدد كل سنة.
طيب أبشر يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. شيخنا يعني أنا أجيب عن هذا السؤال لأنه ملح وضروري، إنه هذه الشركة شركة بتعرض عليك إن أنت تشترك عندها فتدفع مبلغ من المال ويعطوكم يعني الباسورد الخاص بالدخول على موقع هذه الشركة، بعد ذلك أنت تشاهد إعلانات على مدار سنة كاملة، هذا الاشتراك يكون سنوي، وفي كل شهر على حسب مشاهداتك لكثير من الإعلانات يأتيك ريح.
طيب وإذا شغلت ولم أشاهد يضيع المبلغ. هذا هو القمار، غرم محقق مقابل غرم محتمل، فهو يغرم المبلغ الذي يدفعه، هذا محقق لأنه غرمه فعلا.
نعم.
غرم محتمل أنه يشاهد أكثر ويشاهد كذا ويستمر حياته، يجعل حياته للنظر في الإعلانات ويترك عمله ويترك يعني ما ينفع من هذا مقابل أن يشاهد إعلانات، وقد لا يشاهد
فيخسر
فلا يغنم.
نعم.
غرم محقق مقابل غرم محتمل، هذا قمار لا يجوز الدخول فيه.
يعني لوضع انه ربما لا يشاهد، ربما هو سيغرم فقط هذا المبلغ الذي سيدفعه ولن يجني شيئا.
وقد يغنم. نعم.
حتى وإن كان يغنم بعمل بجهد يجهده، يعني
ليس بجهد فقط، النظر في الإعلانات، ما الذي يستفيده من النظر في الإعلانات؟
لن يستفيد إلا أن يشتري.
وهنا ليس بالشراء،
ليس بمريد للشراء، نعم،
إنما مجرد النظر في الإعلانات.
نعم.
فتصور شخص وظيفته أن ينظر في الإعلانات، ثم الإعلانات كما نعرف يستخدمون المرأة في الإعلانات.
نعم، فيها بعض المشكلات
كثير من الإعلانات.
نعم،
كثير من الإعلانات، ويستخدمون أحيانا يعني مناظر مؤذية.
نعم، يجعلونها سلعة. نعم.
نعم، فكيف نقول بأنه كسبه حلال؟
بارك الله فيكم. شيخنا أخونا محمود سؤاله بيقول، يعني هو كان معه مبلغ من المال ووضع هذا المبلغ على صورة شهادات ادخارية بعائد متغير في بنك فيصل، ويقول انه يعني حول هذه الاموال بعد ان كانت في شهادات في فرع اسلامي البنك التجاري الى البنك الاسلامي لانه ياكل من ريع هذه الشهادات، فبيسال الان عن ضوابط هذا الامر، وبخاصة بعد ما ذكرت فضلتك في اللقاء الماضي عن يعني بعض السندات التي تدخل فيها.
نعم. هو الحقيقة أنا منتظر حتى أطلع على الميزانية الأخيرة للبنك فيصل.
نعم.
وبالتالي أحدد النسبة الرئوية، أقول أخرج نسبة كذا. ثم كنت اليوم في حديث مع أحد المسؤولين عن بنك فيصل، فقال بأنهم ينتظرون الصكوك الإسلامية ليتركوا هذه السندات ويلجأوا إلى الصحف الإسلامية.
يعني فضلا منهم يريدون نعم التصحيح يعني.
متى لجأ البنك إلى الصحف الإسلامية وترك التعامل في السندات أو إدارات خزانة وهي قرض ربوية أصبح عمله حلالا،
أصبح كل الضياع الخارج نعم جائز نعم.
وقت أن قلت بأن شهادة القرض حلال لم يكن فيه
سندات
ربوية ولا إدارات خزانة نعم
نعم. يبقى إذن يعني فضيلتك ستراجع الميزانية الختامية ثم نخبر إخواننا
لأي تطور سأذكره هنا إن شاء الله، يعني إذا في تطور طيب سأذكره إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. وأخونا محمود يعني
يأخذ الآن الأرباح ولكن يخرج جزء منها، ومن قبل قلت يخرج 10% 20%
نعم،
الآن يزيد 50 40
يعني يخرج جزء منها من باب يعني التخلص فيما في لو كان هناك إشكال.
الأول قلنا من باب يعني
أخطاء الموظفين،
إنما الآن أصبح من باب الربا
نعم،
لأنه في قلنا من قبل أنه ليس من باب الربا، الآن أصبح من باب الربا
لأجل مشكلة أذون الخزانة وأجل مشكلة السندات نعم الحكومية أو الربوية
نعم.
أختنا السارة بتقول يعني والدتها يعني فقيرة أو يعني لا ليس معها مبالغ من المال كثيرة، فبتحتاج أن تدخل على ابنتها ببعض الحاجيات بعض الهدايا، فبتقول يعني أنا زوجي بيعطيني أموال في يدي،
أموال نفقات خاصة لها أم أموال نفقات البيت؟
من ما فهمت من سؤالي أن أموال نفقات البيت أنه في كل يوم يعطيها يعني ما يتحصل عليه
نعم
ماشي.
لا يجوز أن تنفق منه إلا بإذنه بعلمه وإذنه
نعم.
فهنا هي لا تريد أن يعلم، إذن لا تعطي أمها، ولا حاجة إلى أن أمها تدخل عليها بهدايا وهي لا تستطيع أن تشتري هذه الهدايا.
يعني الأمر فيه سعة،
معلوم أنها يعني ليس لها موارد مالية من أي ثلاث بالهدايا
لا تتكلف يعني
نعم
فوق
نعم
جهدها
نعم.
إذن فيعني لا تعطي أمها هذه المبالغ التي ستدخل عليها بعد ذلك بها أمها ما دام زوجها لا يعلم، فلا بد أن يعلم الزوج ولا بد أن يوافق
يرضى نعم
يعني يرضى ويوافق
نعم.
سأل بيسأل يقول يعني توجد عائلة مكونة من بنتين وولدين، والأم والأب يعني مطلقان، والأولاد يعيشون مع الجد، والأم تعيش في بلد أخرى ولكن لها يعني عقار، وبتجعل هذا العقار إنما ريعه، يعني العقار مستأجر ريعه لأولادها، فهم يقولون إنه الوالد يعني بيأخذ يعني ريع هذا العقار ولا يعطيه للأولاد، فماذا يصنع الأولاد؟ يعني هل يمنع أباه من أن يأخذ هذا الضيع أم يعد هذا من العقوق؟ هكذا يسألون.
يعني المال مال الأم
الشقة أو العقار عقار
وليس ملك الأب
وليس ملك أبنا،
والأم تنازلت عن الإيجار لأبنائها، فلا يجوز لزوجها أن يأخذها.
لا يجوز الزوجية أن يأخذها
نعم.
أن الأم تنازلت بها للأولاد
وليس الزوج
نعم. خاصة
لكن على الأولاد أن يعرفوا أن هذا أبوهم
نعم.
فبالرفق واللين والأدب المطلوب والاستعطاف حتى يترك لهم هذه المبالغ
نعم. وإذا القضية لها شقان، شق الأول أنه يعني أن هذا مال الأولاد، الأم هي التي تنازلت عنه، وهذا الزوج أصبح مطلقا لهذه الزوجة
حتى ولو لم يطلق، يعني المال هنا مال الأم
وأعطته
أولاد ذمة مالية مستقلة
نعم،
وأعطت أولادها إذا حق هذا حق أولادها
نعم.
لا يجوز للأب أن يأخذ حق أولاده
نعم. الجانب الثاني انه الرفق في الطلب لان هذا هو الوالد
نعم،
والوالد له حقوق
نعم.
اختنا جيهان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت انا عاوز اسأل الشيخ، انا عارفة ان البنوك الباقية غير بنك فيصل هي بنوك ربوية، بس انا عايزة يعني الشيخ يقول لي ايه الحجة، يعني على اساس ان انا اقول أيوة
نعم أسمعك.
يعني عايزة أعرف بس عشان أقول لهم يعني ليه دي حلبوية وليه ده مش ربا.
طيب أبشر يا جهان، بارك الله فيك. أخونا عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
خلي كلمة أستاذنا. بالله عليك إحنا عايزين نسأل بس الدكتور علي الله يكلمك سؤال عن القروض. أنا حضرتك بمتلك مصنع في مدينة صناعية.
نعم.
حبيبي حضرتك؟
أسمعك.
فأنا نعم. المشروع عندي محتاج تمويل. في بداية المشروع إحنا كان بنك التنمية الصناعي بيتصل علينا باستمرار بحيث إن هو يمدينا بفلوس.
نعم.
بضمان المصنع. إحنا طبعا كنا رافضين. إحنا كنا بندور على قرض إسلامي. فدلوقتي في نظام نازل من بنك التنمية الصناعي إنه بيدينا معدات مش فلوس. يعني هو بيشوف الاحتياجات اللي احنا محتاجينها في المصنع، معدات عبارة عن ايه، ونجيب له بيان اسعار، وهو بيتعامل مع المستورد وبيجيب لنا المعدات دي وبيحط نسبتها.
نعم
فهمنا حضرتك. فبالله عليك يعني افيدونا في 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 في, في الموضوع ده، وان كان ده حرام طب ايه البديل؟ احنا معانا المشروع ومعانا الخبرة ومعانا يعني في عمل كتير عندنا شغالة، ولو وسعنا طبعا عملها دي يعني زيادة ملحوظة، وامكانياتنا المادية احنا محدودة.
طيب ابشر بخير
من حضرتك. فبالله عليك يعني قولي لنا حلال او حرام.
طيب
وان كان شيء
ابشر بخير
يعني
إيه؟ يسر الله لنا لك الخير يا رب. شيخنا اختنا جيهان اولا بتقول يعني ما الفرق ولماذا البنوك الاسلاميه والبنك الذي ذكرت فضيلتك هو الذي يتعامل تعامل منضبط وتعامل قائم على وفق للشريعه الاسلاميه، وما الاخطاء التي تقع فيها البنوك الاخرى فتحولها من بنوك يجوز التعامل معها إلى بنوك لا يجوز التعامل معها؟
عقودها.
عقودها
يعني بعض الاطلاع على العقود وجدت هناك مثلا احتفاظ بالملكية في عقد البيع، غرامة تأخير، إن المبيع يعتبر أمانة تحت يد المشتري، وإذا يعني تصرف فيه يبقى خان الأمانة، يعني أشياء من هذا القبيل
مع الأصل إنه
نعم هنا. ثم البنك يحدد فائدة تبع لرأس المال وليس مشاركة في الربح. رأس المال هذا الربا ما يجوز. يعني إذا الاطلاع على العقود هو الذي جعلنا نحكم على أن هذه معاملات هذا البنك إذا معاملات هذا البنك لا تجوز بعد الاطلاع على هذه العقود.
نعم العقود هي الفيصل، وايضا عقد التاسيس والقياده الشرعيه.
لا احيانا عقد التاسيس يكون بنك اسلامي ولكن معاملته غير اسلاميه،
وتعاملاته او عقوده تكون غير
اسلاميه، واحيانا يكون رقابه شرعيه لكنها لا تراقب.
نعم يعني لهذا هناك فرق ما بين البنك الذي عقوده تكون قائمة منضبطة وما بين البنك اللي عقوده تكون غير منضبطة. نعم. فهذا يجعل هذا يجوز التعامل معه وهذا لا يجوز.
نعم. أذكر على سبيل المثال.
نعم.
أحد بنوك أعلن بأنه المضاربات والمشاركات والمرابحات وغير ذلك من العقود رجعها فضيلة الأستاذ دكتور فلان.
نعم.
يعني يطمئن المتعامل معه بأن معاملاته إسلامية.
صحيح.
الذي ذكره لا يعني هذا الصديق اتصلت به ليتعاون، كنت وقتها في الهيئة الشرعية العضو التنفيذي لبنك في قطر.
نعم.
فقلت له أنا أريد يعني أن أعرف صيغ العقود التي عندكم وصيغ العقود عندنا حتى يكون فيه
تبادل خبرات وتعاوني.
قال لي العقود ايه؟ قلت له عقود بنك كذا. قال لي لا اعرف البنك. وانا دخلت
لا لا قوة الا بالله. يعني هم اخذوا اسم الدكتور
للترويج لباطلهم.
نعوذ
بالله. نعم
وما رجع وما نظر وما عليه.
هو لا يعرف. يعني ليس هو في الرقم الشرعي اصلا للبنك.
اصلا
نعم.
لا حول ولا قوة الا بالله. أخونا عماد يقول هو بيمتلك مصنع في مدينة صناعية والمصنع عنده عمالة وشيء من هذا القبيل، والآن بنك هو أسماء تنمية صناعي عرض عليهم أن يعطيهم بعض المعدات، هم بيذهبوا
بعروض أسعار للمعدات التي يحتاجونها، والبنك بيمول لهم هذه المعدات، ويسأل عن هذا ثم يقول وإذا كان هذا حرام فما البديل حتى نعمله؟
هذا يكون حلالا إذا دخل معهم في عقد استصناع.
نعم.
الماكينات التي يريدونها، بحيث يكون هو الصانع وهم المستصنعون، فالمستصنع طلب من الصانع هذه الماكينات، الماكينات دي هذه تتكلف مثلا 500,000 يبيعها ب600,000، لا مانع بالأجل، بالأجل لا مانع. فإذا في عقد استصناع وفي عقد البيع، يمكن البنك يأتي بالسلع ويبيعها، لكن هذا لابد أن يكون بنك يسمح له بالتعامل مع العملات الإسلامية، لأن البنك التجاري يحضر على البنك التجاري التعامل مع العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة.
نعم.
فلابد أن يكون بنك إسلامي.
يعني لو أنه بنك تجاري فهذا أصلا ممنوع عليه أصلا.
نعم.
وهو لن يعني يدخل معك في عقد، وإنما سيقرضك.
نعم.
قرض ربوي حرام.
نعم.
لكن البنوك الإسلامية يجوز لها أن هي تدخل معك في عقود وتشتري لك الماكينات وما تحتاجه
بضوابط، تشتري وتملك وتحوز وتضمن ثم تبيع،
وتبيعه لك.
نعم.
بارك الله فيكم.
وعقد استصناع أيضا آخر، هذا مهم جدا في،
نعم،
في مجال الصناعات.
صحيح.
نعم.
وإذا هناك عقود بديلة للاقتراض الربوي، وهذه عقود
كثيرة
موجودة وكثيرة موجودة في البنوك الإسلامية، غير متوفرة في البنوك التجارية، لأن البنوك التجارية قانونا محظور عليها ذلك.
نعم.
سأل بيسأل يقول: اتفق الصانع والزبون على أن يقوم الأول بإنجاز بضاعة معينة وفقا لأوصاف معينة ولأجل محدد، على أن يدفع الزبون هو الثاني جزء من الثمن مسبقا، فبيسأل هل الجزء الذي سيتم دفعه مسبقا هذا يعتبر عضبون فتنطبق عليه أحكام العضبون، يعني إذا رجع يرد له العضبون مرة ثانية، أم يعني لا تجعل عليه أحكام العضبون ويجوز للصانع أن يأخذ هو يعني هذا العضبون لنفسه؟
لا ليس فيه عضبون، لأن عقد الصناعة يجوز دفع جزء من الثمن أو الثمن كله أو بعض الثمن أو بعد أن يسلم المصنوع، فإذا هنا هذا جزء من الثمن.
نعم.
في عقد استصناع
جزء من الثمن في عقد استصناع دفعه مقدم
فحسب التعاقد معه.
نعم.
حسب التعاقد معه، فهو إذن عليه أن يتم الصناعة ثم بعد ذلك يبيع بحسب الاتفاق.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا طيبة طابت أيامك. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمنا إياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه
سبحانه وتعالى،
وأن يبقي حياتك على خير، وأن يختم أنا ولك بخير.
أمين يا رب.
إن ربي على كل شيء قدير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.